هذا لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. ما زلنا في صدد دراسة أسفار العهد القديم وبالتحديد سفر صموئيل الثاني. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين الثاني والثالث، حيث يذهب داود بإرشاد من الله إلى حبرون ويتوج ملكا على سبط يهوذا، ويقوم أبنير رئيس جيش شاول بتمليك إشبوشث ابن شاول على باقي الأسباط الأحد عشر، فتنشأ عن ذلك حرب أهلية. هذه هي بداية انقسام المملكة للشعب القديم الذي أخذ مجراه فعليا بعد حكم سليمان الملك. رأينا أبنير رئيس جيش شاول يقتل عسائيل أخ يؤاب رئيس جيش داود، فينتقم يؤاب لأخيه ويقتل أبنير. داود يتزوج بأكثر من زوجة، وهذا مخالف لإرادة الله الذي رأى أن لا يفلت داود بخطيته. رأينا أبنير يتعدى على حقوق إشبوشث ابن شاول الذي ملكه على الأسباط الأحد عشر في القسم الشمالي من البلاد، حيث دخل إلى سرية شاول، وهذا انتهاك لحقوق إشبوشث. وعندما وبخه إشبوشث على فعلته يغضب أبنير ويذهب إلى داود ويعرض عليه المساعدة ليصبح ملكا على جميع الأسباط الاثني عشر. هذا يأتي بنا إلى الفصل الرابع من صموئيل الثاني. في هذا الفصل تتوالى المصائب على أبناء الشعب القديم، وتقوم حرب داخلية بعد موت شاول ويوناثان. عادة يمر المرء عن هذا المقطع مرور الكرام، ومع ذلك فقد أعطي لنا لسببين: أولا ليبين لنا عائلة المسيح وسلسلة نسبه، وثانيا لتكون مثالا لنا. قال بولس: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا. سبق ورأينا ثورة القائمة ضد داود الذي جعل ملكا على سبط يهوذا، حيث نقل مكان سكناه إلى حبرون في طرف المملكة الجنوبي. أما أبنير رئيس جيش شاول فقد قاد ثورة في الشمال وملك إشبوشث ابن شاول على الأسباط الأحد عشر، ولكن إشبوشث وأبنير اختلفا حول سرية شاول، مما دعا أبنير للتخلي عن ابن شاول وإعلان ولائه لداود. وكانت هذه غلطة منه، لأن يؤاب كان في انتظاره لينتقم لأخيه عسائيل، وفعلا قام بقتله. والآن يعلم إشبوشث أنه لا يقوى على مقاومة داود بجيشه الضعيف، لاسيما وأنه لا يفقه شيئا في الحرب، فماذا يفعل؟ استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا الآيات الثماني الأولى من هذا الفصل الرابع من صموئيل الثاني.
ولما سمع ابن شاول أن أبنير قد مات في حبرون ارتخت يداه وارتاع جميع إسرائيل. وكان لابن شاول رجلان رئيسا غزاة، اسم الواحد بعنا واسم الآخر ركاب ابن رمون البئروتي من بني بنيامين، لأن بئروت حسبت لبنيامين. وهرب البئروتيون إلى جتايم وتغربوا هناك إلى هذا اليوم. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، كان ابن خمس سنين عند مجيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل، فحملته مربيته وهربت، ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج واسمه مفيبوشث. وسار ابن رمون البئروتي ركاب وبعنة ودخل عند حر النهار إلى بيت إشبوشث وهو نائم نومة الظهيرة، فدخل إلى وسط البيت ليأخذ حنطة وضربه في بطنه، ثم أفلت ركاب وبعنة أخوه. فعند دخولهما البيت كان هو مضجعا على سريره في مخدع نومه، فضرباه وقتلاه وقطع رأسه وأخذ رأسه وسرى في طريق العربة الليل كله. وأتيا برأس إشبوشث إلى داود إلى حبرون وقالا للملك: هو ذا رأس إشبوشث بن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك، وقد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله.
أرجو أن تتذكر هذا الاسم مستمعي مفيبوشيث، فهناك قصة رائعة تتعلق به سنتأمل بها لاحقا. مفيبوشيث هو ابن يوناثان، وطالما هو على قيد الحياة كان يشكل خطرا على داود لأنه وريث شرعي للعرش، ولكن بما أنه ابن ليوناثان فإن داود لن يؤذي شعرة واحدة من رأسه. وسار ابنا ريمون البئروتي ركاب وبعنة، ودخلا عند حر النهار إلى بيت إشبوشيث وهو نائم نومة الظهيرة، فدخلا إلى وسط البيت ليأخذا حنطة وضرباه في بطنه، ثم أفلت ركاب وبعنة أخوه. كان بعنة وركاب قادا تحت إمرة أبنير رئيس جيش شاول، وعندما اكتشفا أن أبنير قد مات وأدركا قوة داود تآمرا لقتل إشبوشيث ابن شاول، ظنا منهما أن داود سيسر بذلك وسيكافئهما خيرا. وبينما كان إشبوشيث نائما انقضى عليه وقتلاه. كان عملا وحشيا وخطأ فادحا لا داع له. وأتيا برأس إشبوشيث إلى داود إلى حبرون وقالا للملك: هو ذا رأس إشبوشيث بن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك، وقد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. تصور أنهما أخذا رأس إشبوشيث لداود. من معرفتك لداود مستمعي، هل تعتقد بأنه كان سيفرح لذلك؟ عدد 12 يقول: وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون، وأما رأس إشبوشيث فأخذوه ودفنوه في قبر أبنير في حبرون. كان بعنا وركاب مجرمين وقتلا ملكا، فأنزل داود بهما ما يستحقان من عقاب. بعد ذلك أدركت بقية الأسباط أنه لا منفع من مقاومة داود، فبدرا بمحاولات صنع السلام معه. اسمح لي الآن صديقي المستمع أن أنتقل بك فورا إلى الفصل الخامس من صموئيل الثاني، وافتداء للوقت سنقرأ منه الآيات 10 الأولى. تفضلي يا ميسون.
وجاء جميع أصباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين: هو ذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب أنت ترعى شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. كان داود ابن 30 سنة حين ملك، وملك 40 سنة في حبرون. ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض، فكلموا داود قائلين: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. وقال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا. وكان داود يتزايد متعظما والرب إله الجنود معه.
أرسلت الأصباط رسلا إلى داود يقولون له بأنهم من لحمه وعظامه، وهذا حق. لا يوجد أفظع من الحرب الأهلية التي يدمر فيها الشعب بعضهم بعضا. وهكذا بعد 7 سنين من الحرب الداخلية تجمعت كل الأصباط 12 تحت سلطة داود. في واقع الأمر تأخر الأصباط في الاعتراف بداود ملكا عليهم، كان الأولى بهم أن يفعلوا ذلك من قبل. وهكذا تدخل الأمة أعظم فترة وأكثرها بركة مرت بها وتمتعت بها، وهذه الفترة ترمز إلى حكم المسيح القادم على الأرض. إنها فترة الازدهار والبركة العظيمة من حياتهم، فترة الامتداد. وقد كان داود في الربيع 30 من عمره عندما استلم زمام الحكم، أي ما زال شابا يافعا. ملك على يهوذا 7 سنين ونصف في حبرون، والآن سيحكم لمدة 33 سنة في القدس على كافة أصباط الشعب القديم 12، وهكذا يصبح مجموع حكم داود كاملا 40 سنة و6 أشهر. والآن لاحظ التحرك الأول لداود في تعضيد مملكته، نقل عاصمة البلاد من حبرون إلى القدس، وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض، فكلموا داود قائلين: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. مرة أخرى نجد أناسا يستهينون بداود الذي كان قائدا عسكريا وزعيما سياسيا وملكا، وفوق الكل كان رجل الله. نلاحظ أن داود أخذ حصن صهيون، أي أعلى منطقة في القدس، ولم يأخذ المدينة نفسها، ومن هذا المكان المتميز استطاع أن يستولي على مدينة اليابوسيين الذين أخذتهم الأمور على حين غفلة وتفاجأوا بالحرب الدائرة. أخذ داود أولا حصن صهيون ثم استولى على المدينة. نواصل القراءة من الفصل 5 من صموئيل الثاني، وستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة بعض الآيات المتفرقة منه ابتداء من 11.
وأرسل حيرام ملك صورة رسلا إلى داود وخشب أرز ونجارين وبنائين، فبنوا لداود بيتا. وعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل، وأنه قد رفع ملكه من أجل شعبه إسرائيل. وأخذ داود أيضا سراريا ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود. ولما سمع داود نزل إلى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين. وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداود: اصعد، لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود إلى بعل فرسيم وضربهم داود هناك وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. لذلك دعا اسم ذلك الموضع بعل فرسيم، وتركوا هناك أصنامهم فنزعها داود ورجاله.
تعظم داود وكان الله معه. أدرك حرام ملك صور أن داود كان رجلا عظيما، فعمل ترتيبا لتزويده بما يلزم لبناء قصر له. وأخذ داود أيضا سراريا ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. هذا سرد للحقائق يا صديقي، ولا يعني أبدا أن الله موافق على ما عمله داود هنا. هذا بدأ الانحلال في بيت داود، وانقسمت المملكة على عهد سليمان، ثم أخذ الشعب إلى السبي البابلي. لقد تصرف داود وسليمان بطريقة لم ترضي الله، فجلبا المصائب على الشعب. وهذه أسماء الذين ولدوا له في أورشليم: شموع وشباب ونثان وسليمان. من نثان ابن داود أتت المباركة مريم العذراء أم يسوع، ومن سليمان أتى يوسف زوج مريم. وهكذا حصل الرب يسوع على دم داود من مريم، وعلى منصبه الشرعي لعرش داود من يوسف. لهذا السبب نجد هذه المعلومات مدونة لنا هنا. وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود. ولما سمع داود نزل إلى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين. الآن وبعد أن ترك داود أرض الفلسطينيين وعاد للشعب مرة أخرى، أراد الأعداء أن يلحقوا به لأذيته. وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداود: اصعد، لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. طيلة مدة حكم داود لم يكن هناك أي سلام مع الأعداء أبدا. صديقي المستمع، قبل أن أودعك على أمل اللقاء، أحب أن أسألك السؤال المعهود: هل اتخذت خطوة الخلاص الأساسية في حياتك؟ هل وضعت ثقتك في شخص المسيح وفي عمله لأجلك؟ المسألة يا صديقي ليست عملا بطوليا قام به المسيح، لقد قاس دينونة رهيبة من أجلي ومن أجلك، تحمل جزاء جرمنا وعقابنا. أناشدك أيها الحبيب أن تقبل عمل المسيح هذا في حياتك، لأن فيه حياة أبدية لك، ولن تهلك أبدا ولا بأية دينونة كانت، لأنك في أمان مع المسيح.
إذا كنت تريد أن تعرف المزيد حول هذا الموضوع أو تستفسر عن نقاط مبهمة لديك، أشجعك أن تكتب إلي وأنا وزملائي على أتم الاستعداد لمساعدتك. موعد هذا بك قد انتهى، لكننا على موعد جديد في الحلقة القادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.